stuff up. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل القراءة في ما تقدم من كتاب الطحاوية وبلوغ المرام على بركة الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين.
آمين.
قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونحن أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا
علم. وصلنا إلى مسح الكفين. موجودة في المثل الأول. نحب أهل العدل والأمانة. نعم. الحمد لله، وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ومن لأثره اكتفى إلى يوم اللقاء. قال: ونحب أهل العدل والأمانة. العدل ضده الظلم، والمحبة ضدها البغض، والأمانة ضدها الخيانة. فنحب أهل العدل والأمانة، أي نبغض أهل الظلم والخيانة. أعظم العدل مع الله وهو التوحيد، وأعظم الظلم مع الله وهو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا يفلح الظالمون، غالب الآيات في الظلم وردت في الشرك، وهو تجاوز في حق الله. ثم يليه المجاوزة في حقوق الآدميين، والظلم فيه الاعتداء على أبدانهم أو على أموالهم أو على أعراضهم أو على أديانهم أو على عقولهم، وهي الضروريات التي أتى الإسلام برعايتها وحمايتها والتكفل بها. الاعتداء على أموالهم بالسرقة أو النهب أو التحريف أو الغش، الاعتداء على أبدانهم بالقتل أو الضرب أو الشد بالجراحات، هذه كلها لها أحكام. أو الاعتداء على أعراضهم، الزنا والبواط والبهتان وقذف المحصنات، أو الاعتداء على أديانهم بالشركيات أو البدع أو الخرافات أو الخزعبلات، أو الاعتداء على عقولهم بالسكر والمخدرات والخمور أو جوانب الشبهات أو شهوة لإفساد العقول بالإلحاد والكفر والضلال، تفسد العقول وتفسد الأبدان وتفسد الأديان وتفسد الأموال وتفسد الأرض.
نحب من يسعى في صلاحها وبقائها، ونبغض من يسعى في انقاصها او العبث بها في حقوق جميع العالم. هذا هو الظلم. النوع الثالث في الظلم ان يكون ظالم لنفسه، وظلم الانسان لنفسه الا ترى حيث امرت وان تفقد، ان تفقد حيث امرت وان ترى حيث نهيت. هذا من ظلم الانسان لنفسه، ان يفقد حيثما يجب ان يكون بطاعه الله وامر الله والجمع والجماعه والاعمال الصالحه ومراض الله. هذا من الحرمان ومن ظلم لنفسه ان يفقد حيث امر. فلا مصلي مع المصلي، ولا ذاكر مع الذاكرين، ولا شاكر مع الشاكرين. وان يرى حيث نهي في مواطن الشرك ومواطن البدع ومواطن الخوارج ومواطن المعاصي والمنكرات من زنا وخمور وخنا ورجاء ولهو ومجون وغنى وفساد. انتبه يا عبد الله ان تكون ظالما لنفسك ولم يتعدى في حقوق الادميين، لكن ظالم في حق نفسه. فلا يشهد الجمعه ولا الجماعه، لا يشهد الخيرات والاعمال الصالحات. هذا من ظلم الانسان لنفسه. فكما ان الانسان يحب احباب الله فهو يبغض اعدائه. فالمحبه من اوثق عرى الايمان، ان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يبغضه لا يبغضه الا لله. فاوثق عرى الايمان الحب بالله والبغض. قال ونحب اهل العدل، هذا بجهه والامانه، لان الخيانه تاتي في اشياء كثيره في كل ما اوكل اليك. إياك أن تقوم في أمانتك، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، كل راعي، وولي أمر المسلمين راعي، والحاكم راعي في ما أوكل إليه من ولاية، أنت في أبنائك وبيتك وأسرتك راعي، والزوجة كذلك، والعبد في مال سيده، كلكم راعي وكلكم مسؤول عنه رعية بقدر أدائها وحقوقها وجلب الخيرات لها ودفع الأذى والشرور عنها. وهذا من حقها عليك كما أن له حق عليك، فيؤدي الإنسان الحق الذي عليه. وأما ما له فإنما يعطى إياه أو يستوفى حقه يوم القيامة، فلن يضيع عليك شيء. ولكن الواجب عليك أن لا يحسب عليك شيء، انتبه أنت أن تقع بالتقصير. وأما ما لك ولم يؤدى إليك فلن يضيع لك يوم عند الله عز وجل. إن استوفيت ما لك في الدنيا فذاك لك، وإن لم تستوفي فيوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، وأحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. حقك لك من يضيع عند الله، لكن إياك أن تضيع الحق الذي عليك أنت. فتجد من الناس من يجيد بأن يطالب ما له وقد فرط فيما يجب عليه، وغالب ما يوجد في حال الناس تفريط فيما يجب عليهم، والسعي في سؤال ما ليس هو لهم بحق، والسعي في سؤال ما ليس لهم به بحق. فالخيانة تأتي في سلوك الإنسان فيما أوكل إليه من أمور مالية أو أمور اعتبارية أو اجتماعية أو قيادية، في مسؤولية أو في إدارة أو في إشراف أو في ولاية أو في وصاية، في مال تحت يديه أو مستودع بين يديه أو ممتلكات أولي بها فهو أمين عليها. وأعظم ما يضيع الإنسان في الأمانة هي الصلاة، فهي الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فهي أمان عندك أنت يا عبد الله، فأنت مسؤول عن هذه الأمانة. قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. ذكرنا فيما يتعلق بأهل الجور والخيانة، والجور هو من الظلم، وذكرنا أنواع الظلم وتفصيل ذلك. نعم. ونقول
الله أعلم فيما شبه علينا
علم. هناك من الأشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وفيهما أمور وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، يعني فيه قليل من الناس يعلمها. كون قال لا يعلمها كثير من الناس دل أن هناك من يعلمها، من هم؟ أهل العلم. فأوكل الله الأمر إليهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، اسألوهم. فالإنسان لا يمشي من رأسه، لابد فيما يجهله أو ما اشتبه عليه أن يسأل حتى يبني أموره على بينة وعلى يقين وعلى طمأنينة، وإياك والريبة أو ما اشتبه عليك الأمر فيه اسأل، إن كنت لا تعلم فاسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تتخبر، لا تبدأ بترجيحات من رأسك وأنت تفقد آلة الترجيح والاجتهاد والنظر، إنما ما علمت من علم بين واضح يقيني اتضح لك. وأما الأمر الذي اشتبه عليك وأصبح عندك فيه شيء من عدم الرجحان واختلط عليك الأمر فيه، اسأل حتى يطمئن قلبك ويذهب منك ذلك الضيق ويذهب منك ذلك الشك، فتكون قد عبدت الله على بصيرة وعلى نور. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه، لأن ربما يتبع سوء العمل ويظن أنه حسن العمل. ولذلك ذكره الله عز وجل في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الذي يظن أنه يحسن صنعا وقد وقع في أسوأ الصنائع بل في أخسر الأعمال، هل ينفعه ذلك؟ لا، ما ينفعه ذلك، لأنه لو سأل عن ذلك لانكشف له الأمر في ذلك. ففرق بين من اتبع الهدى ومن اتبع الهوى. أفمن كان على بينة من ربه، أي شيء واضح بين جلي، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، هذا في سوء العمل وفي ضلال الانحراف وفي تدليس الطريق، وهم كثر لا كثرهم الله، بل غضوا شباب وأغلقوا بينهم والخير باب وتسموا بأسماء كثيرة، وهذه هي المشكلة. فهو يريد الخير لكن ابتعد عن طريقه. وعبارة سمعتها من الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز ونفعني الله بها، وهي أنه لما تكلم عن هؤلاء المخالفين للحق فقال عبارة، قال: جهلوا الحق وعادوا أهله. ثم لبث منيها وقال: وهذا مشكلة، متى إذا الحق هم فيه جهال وأهله هم عادوهم، متى إذا كان الحق أصلح أداء وهو جاهل بدلالات معرفة الحق ولا يسمع منهم الحق؟ ثم قال: هذه مشكلة، متى جهلوا الحق وعادوا أهله. وهم كثير ممن لبس عليهم من أبنائنا وبناتنا، حتى يصبح الخير عند شر والزين شيء والحلو مر والحق باطل، بدليل ما سمعنا في خطبة فضيلة الشيخ في إجراءات الدولة في الوقاية من هذه الأوبئة ومن هذه الأمور. قالوا: هذا فيه تعطيل. التعطيل هم لا يقصدون، هم يريدون يتعطل كل شيء، هم يريدون تعطيل الدولة كلها سعوا في ذلك وعبدوا، ولكن عاد كيدهم في نحورهم. هذا من اللقاء، الصلاة قائمة والقلوب قائمة. في منتصف الليل أي بعد العشاء وقبل الفجر كان ذلك، والمساجد هذه كلها سوف يسعى أيضا في تعقيمها الوقاية. هذه وقاية، وقد أمرنا بأن نأخذ بالأسباب، ولكن من لا يعجبه منك شيء يرى خيرك شر ويرى شر غيره خير، وكما قيل في عين الرضا وعين الصخر، فعين الرضا لا ترى إلا الصخر، وعين الصخر سب المسامح. نعم.
ونرى المسح على الخفين
والسفر والحضر كما جاء في الأسف. نرى المسح على الخفين، هذه مسألة فقهية، ما الذي أتى بها في كتاب العقيدة؟ أهل العلم ذكروا مسألة المسح على الخفين، وذكروها في غالب كتبهم، غالب كتب الاعتقاد المطولة أو المتوسطة أو المختصرة، كلها قد ذكرت مسألة المسح على الخفين لأنها من المسائل الفرقانية. ما معنى مسألة فرقانية؟ أي أصبحت علامة فارقة بين أهل الحق والباطل، علامة فارقة بين أهل الحق والباطل. فقد اشتهر عن الخوارج وعن الظاهر، فالخوارج لا يرون ذلك في المسح على الخفين، وأيضا الرافضة يرون أن المسح هو محل القدم وليس الغسل، ولذلك لا عبادات صحيحة لهم ولا صلاة. لماذا؟ لأنهم لا يتوضؤون وضوءا صحيحا، وصفات الأمة يأتون يوم القيامة غرة محجرين، فالغرة في الجبين والتحجير في الأطراف، وهم لا يغسلون الأطراف، فلا نصيب لهم في هذا يوم القيامة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الغرة والتحجير. فهم يكتبون بالمسح دون الغسل، والغسل هو الواجب محل الفرض القدمين، والمسح بدل في الفاق لمن لبس الخفين أو عليه الجبيرة. ولكن هذه المسألة الفقهية لما أصبحت علامة برهانية بين أهل السنة وأهل البدع ذكروها في كتب العقائد، وإلا لو أنك في حياتك ما مسحت على الخفين مع إمامك بهذا لا يضر، هذا لا يضر، لكن لن تترك المسح لأنك لا ترى، لأنك ما لبست الخف، لأنك ما لبست الخف، ولو لبست الخف لكان المسح خير من الغسل. لماذا؟ لأن الغسل سنة، والله يحب أن تؤتى رخص كما تؤتى عزائم، فهذا لك رخصة ومسألة من مسائل الإرفاق. ثم رد على الرافضة: ألم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار؟ العقد ليس محل المسح على ظاهر القدم، والعقد أين هي؟ في الخلف. وقوله ويل للأعقاب من النار أي من لم يغسلها، من لم يوصل الماء لها، والمسح امرار، والغسل إسالة ماء وصبر، أي يصب الماء على المحل، بخلاف المسح، المسح إمرار ليس غسل. قال في السفر والإقامة، فيه رد على من قال إن المسح فقط يكون في السفر لا يكون في الإقامة. الصحيح الوارد يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر، وحال المسافر يختلف عن حال المقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر، وحديث المغيرة معلوم لما قال أني قد أدخلتهما طاهرتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح وغسل مسح الخفين، وخير الهدى هدى وسنته متبعة. فهم أدخلت هذه المسألة كما أدخلت أيضا مسائل أخرى من مسألة الحاكم وولي الأمر والبيعة والطاعة، لأن خالفنا فيها أهل الأهواء والبدع، وهي مسألة أصولية، أصل من أصول الاعتقاد السمع والطاعة والبيعة والإمامة تقدمت معنا. وهذه المسألة التي هي مسح الخفين أدرجوها في كتب العقائد لهذا السبب. لماذا أدرجت مسألة المسح الخفين في كتب العقائد؟ لماذا أدرجت كتب العقائد مسألة المسح الخفين؟ لماذا أدخلتنا؟ فيها رد على الرافضة، فيها رد على الخوارج، وهي مسألة فرقانية. جميع الأجوبة صحيحة. نعم.
والحج والجهاد والقيام مع مسؤول الأمر كالمسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يفقدهما شيء ولا يفقدهما.
الإمام الحج والجهاد خلف كل إمام ضار كان أو ضار، ولذلك فيه رد على الخوارج وعلى الروافض. هذا فيه رد على الخوارج والروافض. فالرافضة ترى لا إمام إلا محسوب، فهم يبحثون عن معدوم، وأتوا لهم بصورة غلامية عدمية لرجل أتى له ولد عام 255 في سنة الله. هذا الولد اسمه محمد بن الحسن العسكري، ودخل في سرداب في سنة الله عام 260 أو نحو هذا، ومنذ دخل السرداب لم يخرج، ويصنعون له ما ينكره العقلاء، أنهم يذهبون إلى ذلك السرداب ويتنادون أخرج أخرج يا إمام، ويأتون له ببغلة أو دابة حتى يركب عليها ويخرج. فعطلوا الأحكام إلا بالإمام، فلا جمعة ولا جماعة ما يصلون إلا خلف المقصود. وطالت فيهم هذه البدعة التي ابتدعوها، فاخترع لهم الملعون الخميني لعنه الله، اخترع لهم بدعة ليخرجهم من هذه البدعة، فقال يجوز أن يقوم الفقيه مقام الإمام، فيكون مقامه مقام مؤقت يهيئ لحضرة الإمام في قدومه، فسموها ولاية الفقيه. فهذا الرجل الضال ربيب فرنسا الذي كان يعيش فيها وأتى على طائرتها، وفرنسا هي أم الثورات وداعمة الثورات بدعم الثورة الأولى على ما يزعمون به فقادوه حتى أتوا به وهيئوا له الأمر فتولى. فيريد أن يمارس مهام الإمام لكن لا يستطيع، وهم في مدارسهم مذاهبهم لا صلاة ولا أعمال إلا خلف الإمام، فابتدعوا بدعا أخرى لدرجة أن الإمام حفروا له حفرة في الأرض فجعلوه يصلي في الحفرة لا يصلي على ظاهر الأرض، لأن ظاهر الأرض للإمام المعصوم، وهذا له ولاية ليست تامة، ولاية قاصرة. والحقيقة أنهم جعلوا له البيعة المطلقة والولاية المطلقة، فلا يقطعون أمرا بولاية الفقيه، فأصبح إمامهم يصلي في الحفرة وهم خلفه. ونحن لا علم لنا بهذا لولا أن الصور خرجت والفيديوهات خرجت، نحن في عصر السر أصبح علامة. حتى الذين يظهرون العداوة للرافضة ويظهرون أنهم أعداء العلانية تبين أنهم إخوان السريرة كالإخوان المسلمين، حتى داعش، حتى بن لادن، حتى كلهم تبين أنهم إخوة لأولئك وأصحاب. بدليل أين أسرة بن لادن؟ هي في إيران مكرمة ومعزة عندهم، لأنهم يلتقون على مصالح مشتركة، حتى الظواهري ومن معه كلهم. الرافضة لا يرون الإمام إلا الإمام المعصوم، فاخترعوا المعدوم وهو يسمونه عين جيم، عين جيم، يختصرون عجل الله فرجه، فيقولون عج وسيبقون في العج، لأنها خرافة من سنة 260 من مواليد سنة 255، ولذلك هو آخر إمام عندهم وهو محمد الحسن العسكري، ويعتبر رقم 12، ولذلك سميت الإمامية بالإثنى عشرية، سميت الإمامية الرافضية بالإثنى عشرية لأنهم قسموا الإمام بالإيه؟ بالثاني عشر اللي هو محمد الحسن العسكري، فلم يأتي بعدها أحد من النسلة فبقيت على 12 فسموا الإثنى عشرية، هذا السبب تسميتهم بإيه؟ بالإثنى عشرية. وهذا فيه رد على الرافضة على الخوارج، لأن الخوارج يرون أن الإمام لابد أن يكون ما يقع في الكبائر، لأن لو وقع في الكبائر كفر حقيقتهم كالرافضة، لأن لا تعجبون اللي اختار الرافضة واختار أمر إمامة الحج بأمر خادم الحرم، فالناس لهم إمام ولا منقلب لمنصرف حجهم إلا إمام، ونوب الإمام من يخطب بهم في عرفة، وانصراف الناس بأمر الإمام وتنقلهم أحكام المشاعر منضبطة ولله الحمد، ولم يمر بمثل ما نحن في هذه الخطبة من التاريخ أمن وأمان الحجيج بعد عهد الخلفاء الراشدين. بعد الخلفاء الراشدين حصلت الناس طوبة واضطراب بعد أن انتقلت الإمامة والولاية إلى الشام، فحصل في الناس عدم ضبط تلك الأمور لما حصل في مكة وحصل في المدينة من الأشياء التي حصلت فيها. لم يستقر شأن الحرمين والحجاج إليه إلا في هذه العصور في عهد آل سعود جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وهذا من توفيق الله له، وكما سمعنا في خطبة الشيخ رياض البراك بتسميهم تشرفا بخدمة الحرمين، وهو قول وفعل أو وفعل ليس مجرد دعوة. نرى الإمام والجهاد والحج خلف الإمام برا كان أو باكر، فلا نشترط فيه ما اشترط فيه خارج ولا خارج، فانعقاد هذا لا يخرج منها كونه وقع في أمر من الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الولاء، قال من تحبونهم ويحبونكم، ثم ذكر صفات، قال من تبغضونهم ويبغضون وتلعنونهم ويلعنونكم، قال أفلا تعبدون، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. كيف نحن في بلاد يأمرون بالصلاة ويؤدبون من لم يهتم بشأنها ولا بأمرها، ولكن بلينا بقوم بؤس، بلينا بقوم بؤس، إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أبيع وإن لم يعلموا كذب، بلينا بقوم بؤس، إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أبيع وإن لم يعلموا كذب. والإمام الباقر في الحج والجهاد رغما عن أنوف هؤلاء فلا جهاد إلا بإمام، أما ما يفعله هؤلاء الخوارج فهم أرادوا أن يخرج الناس بما يسمونه بالإفساد الذي زعموا أنه جهاد، فهو إفساد من غير إمامة ومن غير طاعة ومن غير قدرة واستطاعة، فأهلكوا البلاد والعباد، ولكن لهم الله بالموعد والمصاب.
ونؤمن باكرام الكاتبين، فإن الله قد جعل علينا جعلهم علينا حافظين.
ما يتعلق بالإيمان بالملائكة نجعله للدرس القادم إن شاء الله. نكمل في كتاب الملوك. نعم. في شيء من الملوك قبل ولا أرسلنا البحث ولا شيء؟ نعم. هنا لما
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر للمسلمين ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. كتاب بلوغ المرامي من أدلس الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، وعن مالك بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رواه ابو داود بسند صحيح.
حديث ابو بكر اللي قبله من حافظه؟ ذكرنا في الدرس الماضي. نعم.
عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمنا دعاء ندعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
أنت حافظ البلوغ؟
حافظ له جزء.
ها؟
جزء من البلوغ.
من منكم حافظ بلوغ المرام؟ من بدأ فيه؟ من حافظ منه؟ لك وله هدية، أنت بعد؟ ولك أيضا كذلك إن شاء الله. عندك شرح البخاري لابن الملطم؟ عندك؟ عندك العمدة لابن العطار؟
لا.
طيب. عندك شرح البخاري؟ تبدأ إن شاء الله الدرس القادم يكون أسئلة لك في البلوغ. عندك شرح البخاري؟ عندك الأوسط لابن المنذر؟ إن شاء الله لك نص. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث وائل بن حجر. الحديث اللي بعده:
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ان تسلم عليه.
هذا اذكار بعد الصلاه، هنا ذكر التسليم، التسليم اتى به الصيغ الثالث. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هكذا التفاف. لا كما يفعل بعض الناس يرفع الرقبه وينزل الرقبه ويرفع الرقبه وينزل الرقبه. نعم. السلام عليكم حتى يرى من خلف صحه قدم عنه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة وبركاته في الثانية بعض أهل العلم ضعفها وبعض من حسنها، ولمن حسنها وجه نظر وقوة. أتى أيضا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، فعلها رسول الله. وأتى: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهنا تنبيه بعض الناس إذا سلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا ما ورد في هذا الخفض وهذا الرفع وهذا الالتفات، إنما أتى: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا غالب فعل، هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى أنه قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. وأتى أنه قال صلى الله عليه وسلم التفاتة بسيطة جاءت اليمين: السلام عليكم. وأتى أنه قال في الأشفار: السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم إنا قوم سقط. وأتى صلاة الجنازة: السلام عليكم ورحمة الله. هذه أنواع التسليم، كم نوع ذكرنا؟ سبعة أنواع، سبعة أنواع: تسليمتين بالتبريك، تسليمة بالتبريك، تسليمتين بالرحمة، تسليمة بالثانية فقط اكتفاء بالسلام عليكم، تسليمة، تسليمة الجنازة، تسليمة المسافر إذا خلف مقيم، إذا خلف مقيمين. نعم، هذا بالنسبة للتسليم. أما بالنسبة للأدعية والأذكار التي أتت بعد الصلاة، فجمع أهل العلم هذا، ومن أشهر من جمع ما أتى بعد الصلاة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا وإمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر الله له، وانتشرت رسالته في الآفاق، انتشرت في الدنيا، وهذا من توفيق الله وعظيم الأجر له. كل من دعاها أصبح له فيها كبر من ذلك ونصيب من ذلك. أما انتشارها في المساجد وجعلها في مقدمة الصفوف أمام المصلين، هذا مما قد أنكرت هيئة كبار العلماء ونبهوا عليه: لا يجعل في المساجد في أمام المصلين، فينبه الناس عليه، وهي من الأمور التي تكرر فتحفظ، تكرر فتحفظ. أما التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أتى في كل صلاة يقولها بعد كل صلاة. وأتى أن الفجر والمغرب عشر عشر، هذا من الأذكار التي ذكرت. وأيضا أتى حديث قد صحها الشيخ الألباني أنها تقال في غير المغرب والفجر: لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أتى أيضا فيها ثلاثة. وعموم أدعية الأذكار بعد الصلاة كثيرة، فأتى: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 25 25 25 25، وهذه كلها كم؟ 100. وأتى: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. وأتى: سبحان الله 33، الله أكبر 34، والحمد لله 33. وأتى: سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر، سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10. وأتى: سبحان الله 11، الله أكبر 11، و سبحان الله والحمد لله الله أكبر، كل واحدة 11. فأتى 11، وأتى 10، وأتى 34، وأتى 33، وأتى 25. تنقل في السنة يذهب عنك الركابة في شيء معين، ويجعل القلب حضور في الذكر، لأن الإنسان يحتاج الذكر والترقيم، أصبحت يديك تتحرك وفمه يتحرك مع ضعف شعور وإحساس بقلبه. لكن لما تارة يقول هذه السنة، وتارة يقول هذه السنة، وتارة يقول هذه السنة، يكون مع حضور شيء من إيش؟ من الاستحضار، حضور القلب، فيكون مع الذكر حضور القلب. هذا بالنسبة للأدعية والأذكار التي وردت. وأتى أن إذا قال آية الكرسي كان يقول تدل ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت، إلا أن يموت. وهذه الأذكار إذا ذكرها في دبر كل صلاة غفرت خطايا وإن كانت زبد البحر. هذا أجر عظيم جدا. اذهب إلى البحر وانظر وإذا بأمواجه تتسابق حتى تتقاذف على ساحله، وزبدها قد اعتلاها بزبد لا عد له ولا حصر. ليس بحرك هذا ولا محيطك هذا، بل بحار الدنيا وأمواج الدنيا ذهبت وإن كانت كزبد البحر. هذه الذنوب، هذه الآثام، هذه الخطايا، فلا تحرم نفسك يا عبد الله المحافظة على هذه الأوراق وعلى هذه الأذهاب حتى تتوفق، فيرتفع عند الله مقامك ودرجتك وتحفظ زلتك وإن كانت كزبد البحر.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن طول الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن ترد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري.
وعن هذه يستعيد الإنسان من البخل، لأن البخل صفة ذميمة لم يتصف بها أي نبي من أنبياء الله، كل أنبياء الله كرماء، وهكذا من ساروا على خطى الأنبياء والرسل الكرم بخلاف الإسراف. والبخل مذمة، فالكرم ما بين الإسراف والبخل. والبخل أنواع: بخل بالمال، بخل حتى في البشاشة، والبخيل من بخل بجاه، حتى بالجاه يبخل به. نعم. والثانية: وأعوذ بك من الجبن. الجبن ضد الشجاعة والإقدام والضفر، الخوف والخوف والجبن صفات ذميمة. المؤمن قوي بالله، عزيز بالله، لا تخاف في الله لوم ثلاثة. ماذا سيصنع النبي؟ ماذا سيكون؟ لن يكون إلا ما أراده الله أن يكون، وأما ما لم يرده أن يكون فوالله لن يكون. لو فعلوا بك مكر الكبار ليلا ونهار يحور في نحورهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أو العلاقة بالله التقوى والإحسان، لا يكيد كيد الكافرين، ولا يضر مكر الماكرين، ولا كناءة المحتدين، ولا بغض المبغضين، ولا حسد الحاسدين، ولا كيد الكائدين، ولا سحر الساحرين، ولا أذية المؤذين، بإذن الله تعود لهم بنحورهم، لأن الله معهم. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلننظر لجانب التقوى والإحسان حتى يكون الله معنا ويكون حافظ لنا. احفظ الله يحفظك، فمقام التقوى والإحسان مقام عظيم. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة، معية تأييد وتوفيق وتسديد بإذنه سبحانه عز وجل. نعم. قال:
أعوذ بك من أن ترد إلى
أرض العمر. أزل العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعود كالطفل في أكله، في شربه، عناء وجهد على من حوله وعلى قرابته. اللهم لا تردنا إلى أرض العمر، اللهم لا تردنا إلى أرض العمر، لأن خيركم من طال عمره حسن عمل، حسن عمل، وشركم من طال عمره وساء عمل. أما هذا الذي قد بلغ الخرف لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فهذا أرد للعمر، أي أرداح، لا قوة، لا نشاط، لا صلاة، لا دعاء، لا ذكر، لا حواس، لا شيء، إنما أنا وجهت لمن هم حوله. وهذا فرق في البر، فعندما تكون بين يديك والديك يمرون بك بر بقاء، بر نماء، بر صلاح وإصلاح. ولكن في المقابل لما يتولى والديه على هذا الكبر فهذا البر في مقابل الوداع، فتجده يختلف عن برهم بر. فعندما كنت صغير يسألون لك الرقاء والعافية والسلام، ولكن أنت تبرهم وتقول اللهم لا تعجل بهم شر، اللهم لا تطل بهم عنا، اللهم عجل بهم دون كلف. فهو بر المفارق، بر من لا يريد لهم عناء وجهد وتعب حتى يذهبوا. ففرق بين البرين. فلذلك مهما فعلت لن تبلغ أجر والديك، لن تبلغ أجر والديك إلا أن تجد عبدا فتشتريه فتبقى. وإلا لو بذلت ما بذلت من جهد أو مال أو أي شيء لن تبلغ مقام والديك في البر والوفاء. نسأل الله أن يرحم الموتانا وأن يرزقنا بر الأحياء. نعم. قال وأعوذ بك من فتنة الدنيا. الدنيا كلها هي بلوكم أيكم أحسن، فهي فيها فتنة، فتنة الأولاد، فتنة الزوجات، فتنة المال، فتنة هي بلوكم. هذه ابتلاءات الناس يبتلي بعضها البعض، بقرابة، بجيران، بزملاء عمل، بنساء، بمال، بجاه، بمنصب. كل هذه الحياة ابتلاءات. والموفق من عقاب الله. فنعوذ بالله من فتنة المحيا والمقات. قال والأخيرة وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا الحديث رواه البخاري، وأيضا حتى حديث الاستعادة من أرض وتقدم شرحه. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وعرفت هذا البلاء والاكرام رواه مسلم.
هذا بالنسبة لأول ما يفرغ الإمام من الصلاة. انصرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، ثم استدار لهم بوجهه. لو احد قام قبل ان يستدير لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقص اجره، وهذا ذكر في البخاري. ولذلك هذه مساله مهمه، ينبغي للامام الا يطيل بعد الصلاه في الاذكار، انما كان النبي يستغفر ويدعو بهذا الدعاء ثم يستقبلهم بوجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا الوقت هو وقت انصراف النساء، فالنساء ينصرفن في هذا الوقت الذي هو لم يلتفت لهم. فالنساء اول ما كان يسلم الله سلم ينصرفن، وهذا الوقت هو وقت. اما قيام الانسان قبل انصراف الامام فهذا ينقص في اجره. من صلى خلف امامه حتى ينصرف كتب له قيام ليله، حتى بالتراويح لا تنصرف قبل انصراف الامام، فاذا انصرف له بوجهه قاموا وانصرفوا. وهذه سنه مهجوره يجهلها كثير من الناس، فنحن ننبه عليها. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكفر الله 33 فتلك 99. وقالت انا من 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ملك ولا الحمد ومعه كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل ملك البحر.
فلا تفوت أن نفسك هذا الأجر قد ذكرنا. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تتعمد دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد طويل.
الدعاء أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهنا تنبيه بالنسبة للأذكار بعد الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، فأتى إحدى زوجاته وإذا عندها عصا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقدن التسبيح بالأيمان فإنهن مصنعات. عقدنا التسبيح بالأيمان فإنها مصدقة. فعقد الأذكار بالتسبيح عقد هكذا يعقدها بالذكر فإنها مصدقة واليمين مكرمة فالذكر باليمين. أما ما يفعله البعض من التسبيح بالسبحة هذا مما لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل أنكر على نسائه لما وجدها تفعل هذا بالحصى. وهذا يأتيه الإنسان من بعض الضبط يقول للعدد العدد يسير وبالإمكان ضبطه 30 30 30 وأتم 100. أما من يقول أذكر 1000 إذا زدت على هذا العدد لم يأتي له في الشرع رقم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رجل قال مثله أو زاد عليه فهو رقم مفتوح. لا تخشي على الله الله يعلم السر الله فالمعدود الذي ذكر قيدا عددا هذا نزل. وأما المطلق فهو مطلق والله يعلم السر وأخفى. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الله عز وجل يعلم هذا. فأنت هذه الأذكار أما ما يمارسه البعض بالسبحة ويرى أنها قربة وأن التسبيح بالسبحة هو الأجر وهو الأفضل وهو الأكمل وهو الأتم نقول له قد مارست البدعة. ليس هذا السنة ليس هذا من السنة. هذه السنة السنة أن يسبح ويأخذ التسبيح بالأيمان فالنص فيها ورد. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وهو منكر وقل هو الله أحد.
قل هو الله أحد قل رب الخلق قل رب الناس أتت في أحاديث أخرى في دبر كل صلاة وأتى فيها الفجر والمغرب ثلاثا ثلاثا أتى فيها هذا وأتى فيها هذا ومنهم من ذكرها في المغرب والفجر من أذكار الصباح والمساء فألحقت كأذكار الصباح والمساء. هذا فيما يتعلق بها. أما الآيات آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة وهنا تبديل الأذكار التي وردت كلها في الفرائض ليس بعد النوافل إذا انتهيت ذكر إلا نافلة واحدة. ما هي؟ ما يقول سبحان سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويرفع صوته بالثالثة سبحان الملك القدوس. فالأولى يسمع نفسه الحيتين والثالثة يسمع من؟ يسمع من حوله. أما عموم النوافل فليس بعدها شيء من الأذكار. إن نجد بعض الناس إذا انتهى مثلا من ركعتين الظهر أو ركعتين الصبح وانتهى منها صلى الله عليه وسلم هذا لا يقال بعد إيش الصلاة بعد الصلاة المكتوبة ليس محله بعد النافلة. هذا إنما ورد في هذا الموطن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. وغدا إن شاء الله درس الفجر درس الفجر في الجبيل درس بعد الفجر والدروس الأخرى هذا الأسبوع القادم نعتذر منها فلدينا برنامج في منطقة تبوك ينتهي يوم الخميس. أن رجعنا ليلة الجمعة كان درس الجمعة وإن تأخرنا فنعتذر عن الدرس القادم لكن أظن الراجح أن سوف ينعقد درس الجمعة القادم بإذن الله. أسأل الله يوفقنا وإياكم صلى الله وسلم على محمد ونختم درس هذا اليوم. نعم.